ثم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في السند المتصل في اول كتاب اليه صفة ضمة القبر وضغطته، نسأل الله أن يعافينا. ضمة القبر ضغطته، ضمة القبر وضغطته. هذا ما هو هذا؟ الضغطة فتح الضاد معجمة وسكون غير معجمة. قال في إصبعه ضغطه ضغطا بابنا فزحمه إلى حائط وعصره عصر. وهذا فتنة القبر، هو هذا فتنة القبر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منه، فتنة القبر هو هذا. وفضمة القبر وضغطته عطف تفسير. وبالسنة المتضيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ضلي المراهية قال حدثنا عمرو محمد بن حنقثي أبو سعيد من كفي ثقات من التاسعة قال حدثنا من إدريس عبد الله الأودي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الذي تحرك له العرش، أي لموته عرش الرحمن وهو سعد، وفتحت له أبواب السماء حين مات وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم أخرج عنهم، لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. الله أكبر. يعني لو نجا أحد لنجا سعد، معنى ذلك أن هذه الضمة صعبة. والعرش معناه عرش الرحمن، ولذلك جاء في رواية في هذا المعنى تحرك له عرش فرحا بروحه. وبعض الصحابة أول قال العرش مراد السرير وليس العرش الرحمن، لكن هذا قالوا قال أنس كان بين الحيين تنافس، وذلك أن هؤلاء الخزرج والأوس يتنافسون في هذه الفضائل، فلما ذكر لهم هذا أولوه وقالوا مراد به عرشه هذا سريره الذي حملت جنازته. لكن صريحا جاء الحديث عرش الله عرش الرحمن تحرك له العرش فرحا بروحه، وإذا لا تأويل ليس صحيحا. ثم فرج عنه وأخرج إمام أحمد سند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لهذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء شدد عليه ففرج الله عنه. قال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات يدفن هذا الحديث. وأخرج أحمد الحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. ورجال صغر الراوي من عائشة رضي الله عنها فلم يسمى. قال أبو القاسم السعدي لا ينجي من ضغطة القبر صالح ولا طالح، غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزول إلى قبره ثم يعود إلى الانفساح له، يعني الضمة. ولذلك قال بعض أهل العلم هذا يعني كناية عن فرح القبر بالمسلم. المرأة إذا غاب عنها ولدها مدة طويلة ثم وصل إليها تعصره عصرا ولا تستشعر أنه فيه أم لا، بل مرادها الشوق إليه. فقالوا هذه الأرض أمني أصل لهذا المسلم، فلما اجتدم عليها فرحا به ضمته ضما وتعذى هو ولا تستشعر هي بهذا أوله. على كل حال مهما كان الأمر تأذيه ما هو أمر هين بهذا. فنسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه. ولذلك قال يؤيد ما تقدم من هذا حديث البراء الطويل رضي الله عنه الطويل عند إجابتي لسؤال ملكين فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها وأفسح له فيها مد بصره، يوسع قبره مد بصره حيث أن يصل بصره إليه، وهذا بعد الضغط بعد الضمة هذه يفسح له. الله سبحانه وتعالى يأمر أن يفسح له في قبره. قال حكيم الترمذي سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب ما، وهذا أقرب يعني، فتدركه هذه الضغطة جزاء لها، ثم تدركه الرحمة، وكذلك ضغطة سعد بن معاذ في تقسيم البول. وقالوا إن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حصل له ضغطة القوافي ثلاثة القبر بسبب أنه كان عنده بعض يعني، ولعله كان مبتلى بالبول، ففي بعض الأحيان حصل له التساهل في ذلك، فلذلك أصابه هذا. وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذلك في قبره فأخبر بذلك، ولذلك قال إن ضمة القبر وعذاب القبر غالب أكثره يكون من البول والغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا البول. وذاك الثاني الذي كان يعذب في قبره قال نعم هذا فكان يمشي بالنميمة، فهذا أما هذا فقال يستتر من بوله، وهذا الثاني يمشي بالنميمة، فدل على أن عذاب القبر من هذين الأمرين. وقال قال السيوطي يشير إلى ما أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فقالوا ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول، لكن هذا أيضا سنده ما هو يعني. قال المساعدين في طبقاتي أخبرني شبابة الصوار قال أخبرني أبو معشر عن سعيد المقبولي أنه قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا قال لو نجا أحد من ضغطة في القبر لنجا سعد، ولقد ضم ضمة اختلفت منها أطلاعه من أثر البول. وأخرج البيهقي عن حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دفن سعد بن معاذ إنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة، فدعوت الله أن يرفعه عنه، وذلك بأنه كان لا يستبرئ من البول. قلت هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنه ربما يكون بمجموعها قوة، فتصله لبيان سبب ضغطة سعد رضي الله عنه. المهم هذا هو السبب. يقول قال حاكم الترمذي وأما الأنبياء فلا يعلم أن لهم في القبور الضمة ولا سؤالا ويسمتهم انتهى. قلت حديث ابن عمر هذا صحيح ومن أفعال مصنف رحمه الله تعالى، وفي الحديث إثبات ضمة القبر وضغطته، وفيه بيان عظيم مرتبة سعد بن معاذ رضي الله عنه عند الله تعالى، حيث إنه تحرك العرش لموته، وأن السماء فتحت لقدومه، وأنه شيعه 70,000 من الملائكة. هذه منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه. وأما هذا الثاني وهو الضغط أو الضم فهذا أمر استأثر الله بعلمه، وقد أمرنا أن نتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فينبغي الانتباه لهذه الأمور. عذاب القبر غرض مصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وبما أورد تحتها الحديث الرد على من أنكر عذاب القبر. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بقول باب ما جاء في عذاب القبر، فقال في الفتح لم يتعرض المصنف للترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد، وفي خلاف شهير للمتكلمين، وكأنه تركه لأن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين، فلم يتقلد الحكم في ذلك، واكتفى بإثبات وجوده خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض معتزلة فدرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما، وخالفهم بذلك أكثر معتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم، وأكثر من الاحتجاج له، وذهب بعض معتزلة كالجبائي إلى أنه يقع على كفار دون مؤمنين، وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضا. فعذاب القبر حق سواء كان على الكفار أو على المؤمنين على حسب ما أراده الله سبحانه وتعالى وعلى حسب التقصير في ذلك في المعاصي. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضية أخبرنا إسحاق بن منصور القوسي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن أبيه أبوه سعيد بن مسروق بن حبيب من الطبقة السادسة، قال عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي السبرة الطبقة الثالثة عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزل في عذاب القبر، يعني معناه أن الله يثبت هؤلاء وينجيهم من عذاب القبر بسبب بسبب تثبيتهم عند السؤال، يعني يجيبنا الإنسان في الدنيا قبل أن تخرج روحه إذا جاءه من لم يعرفه وبصورة مهيبة وسأله عن شيء يرتجف وينسى معلوماته كلها، فكيف هناك بعد أن خرجت روحه وانتقل إلى الدار الآخرة ثم دفن تحت كم جناد من الحجارة ومن التراب، ثم يأتي من لا يعرفهم وليس من جنسه، ليس بشر بشر بني آدم؟ إذا كان هناك مثلا شرطي وجاءك وأنت لا تعرفه وهو ما شاء الله لابس كذا عدة، تهابوا وتخافوا منه. فهؤلاء الملك الملكاء الذين ليس من جنسك، في مثل هذه الحالة ماذا؟ لا تعرفه ولا حظة، لا معلومات كلها رحات، وخاصة أن كثير من الناس الذين يدفنون ما عندهم معرفة بكثير من أمور الدين. ففي تلك الحالة الله سبحانه وتعالى يميز بين العباد. فهؤلاء المؤمنون يرهمهم من ربك ربي الله على طول ولا يتلعثر ولا يفكر من هو هذا ومن أين أخذته، ويقول أنه في الآخر ما علمك بهذا دليلك، فيقول أن آمنت بكتاب قرأت كتاب الله وآمن وصدقته، فهذا هو هذا هو جوابه على طول. فهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. هذا يعني عناية من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. قال هنا هذا الحديث بهذا السنة سورة الموقوف، لكن سيأتي في الحديث التالي مرفوعة وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وبالسنة المتضي قال أخبرنا محمد بشار بندر قال حدثنا محمد غندر هذا قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة علقمة بن مرثد هذا الحضرمي أبو الحارث الكوفي ثقة من الثالثة، عن سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة من الثالثة، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صرح بالرفع قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في عذاب القبر، ما هو؟ وقال له من ربك؟ فيقول ربي الله بلسان طلق ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبتهم ولا يتزحزحون في ذلك. هذه الآية نزلت في إثبات عذاب القبر أي في السؤال في القبر، ولما كان السؤال يكون سببا للعذاب في الجملة ولو في حق بعد عبر عن اسم العذاب. هذا المسؤول والمسؤول في القبر نوعان، كافر ومنافق هذا نوع، ومؤمن. فالمؤمن في عذاب القبر، في عذاب القبر أي في نوع منه، وهو أن المنافق والكافر إذا لم يجب يضربانه بمطرقة وكذا وكذا ويفتح له كذا ويفتح له من جهنم كذا، فهذا هو النوع. وأما المؤمن فلا ينصب من ذلك شيء، ولكن من الآداب مما حث أو مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أمته مؤمنا وغير مؤمنا أن يتعوذ من عذاب القبر، فإنه يعني مهم جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال حديث رحمه الله تعالى قد اقتصر سعد يعني من عبيدة وخيثمة يعني من عبد الرحمن هذا الحديث جدا، لكن أخرجه ابن مردة ومن وجه آخر عن خيثمة فزاد فيه إن كان صالحا وفق وإن كان الآخرة وجد يعني أبلها. وفي اختصار أيضا وقد رواه ساغان أبو عمر عن براء مطولا مبينا أخرجه أصحاب السنن والصحابة وأبو عوانة وغيره. وفي من الزيادة في أوله استعيذ بالله من عذاب القبر، أول ما حدث بهذا الحديث قال خرجنا براء بن عازب رضي الله عنه في جنازة رجل من الأنصار، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ساكتين متأدبين، وفي النبي صلى الله عليه وسلم في يده يعني كان عود ينقط فيه في الأرض. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم بدأ بعد ذلك إذا وضع القبر في اللحد إلى آخر ما قاله، فهذا هو السبب. وفيه فترد روحه في جسده وفيه يأتي ملكان ويجلسان فيقولان من ربك فيقول ربي الله، فيقول عن ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقول عن له ما هذا الرجل الذي بعث بكم، فيقول هو رسول الله، فيقول عنه هو ما أدرك. هذا دليل على ما قلت، من أين أتيت به ومن أين حفظت هذا؟ وما يدرك فيقول قرأت القرآن كتاب الله فآمنت به وصدق. هذه نتيجة الالتزام بكتاب الله، فلزوم كتاب الله سبحانه وتعالى هذا هو فائدته، لأن تكون منطلق اللسان. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا قول الثابت وفيه، وأن الكافر تعاد روحه في جسده فيأتي ملكان فيجلساني فيقولان لهما ربك، فيقول ها ها لا أدري إلى آخره. هذا الحديث تقدم بطوله، والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى هو إثبات عذاب القبر. ووجه ذلك أن الحديث كما تقدم فيه اختصار، وقد تقدم من طريق زادان عن إبراهيم مطولا، وفيه تعذيب الكافر عند عدم إجابته عن سؤال ملكين، ففيه إثبات عذاب القبر أو من إطلاق السبب على المسبب. فإن في رواية المصنف إثبات سؤال ملكين وهو سبب لثبوت العذاب، لكن لبعض المسؤولين دون بعض. ومنها بيان سبب نزول هذه الآية، ومنها إثبات سؤال ملكين لكل مقبول، ومنها رأفة الله تعالى بعباده المؤمنين حيث يثبتهم عند سؤال ملكين، مع أن جنسهم غير جنس بني آدم. هذا هو، هذا هو فضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان من بني جنسه يهب يبكي ما يصبر، فكيف بهؤلاء الذين ما رأهم ولا عمره، إنما رأهم الآن. وسوف سبق لكم عندهم صياصي أسنانهم وكذلك عيونهم زرقاء وإلى آخر ما أوصافهم، فكيف؟ ولكنه لا يبالي بهم لأن الله سبحانه وتعالى معينه. ومع انفراد كل مسؤول عما يستأنس به من ذلك الموقف، وهذا فضل عظيم ولطف جسيم من الله تعالى لعباده المؤمنين. ومن أن يستفاد منه أهمية التوحيد، حيث إنه هو المسؤول عنه في أول منزل منازل الآخرة، فينبغي للعبد أن يخلص في توحيده ولا يدنسه بالمعاصي، ولا سيما المعاصي التي تؤدي إلى الشرك وإن كان خفيا. نسأل الله تعالى أن يحيينا التوحيد وأن يميتنا عليه ويبعثنا عليه، إنه بعباده رؤوف لرؤوف رحيم. الله تعالى قال ماذا؟ المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في عذاب القبر. على حديث ولي الدين رحمه الله تعالى ما حصله إثبات عذاب القبر مذهب أهل السنة، وقد تظاهرت عليه أدلة كتاب والسنة. ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة بجزء من الجسد ويعذبه، وإذا لم يمنعه العقل ورد به الشرع وجب قبوله. وقد خالف بذلك الخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة ونفوا ذلك إلى آخره. الحاصل يعني الحق ما عليه أهل السنة والجماعة وهو إثبات عذاب القبر، لكنه إثبات عذاب القبر جملة، يعني ليس كل من دفن يعذب، إنما المقصر بأن كان كافرا مشركا، بأن كان فاسقا فاجرا، هذا هو الذي يعذب. وأما المؤمن فإنه إنما كما سبق إنه تصيبه ضمة القبر، هذه هي الفتنة التي تواجهه. ومع ذلك كل سائر. والسهل بن طلق قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حميد الطويل عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر، من داخل قبر سمع صوت، وهذا من المعجزات النبوية، علم من علام النبوة، يسمع من دفن تحت القبر ولا يسمع غيره. فقال ماذا؟ فقال متى مات هذا؟ هذا صاحب القبر. قالوا مات بالجاهلية، فسر بذلك لأنه ليس من أصحابه، كان شعر جلده وشعره وبشره، ظن أنه من الصحابة ففزع لذلك، فقالوا هذا في الجاهلية مات بالجاهلية من المشركين، ففرح وصر بذلك وقال لولا أن تدافن، لولا أن تدافن، لولا أن تترك الدفن دفن بعضكم لبعض، ماذا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. الله أكبر. أنا خشيت إنكم لو سمعتم الماء يعذب القبر إذا نزل قبره أسأل الميت، لدعوت الله أن يسمع أمتي كل من يعذب في القبر. كل من يعذب في القبر. ولذلك ستر أخفاه الله عنكم رحمة بكم ليتدافن الناس، وإلا يفجر يشرد إذا سمعوا يدر بالله سمعوا يصيح يشردون ولا يصبرون عليه، فهذا هو السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك. وهذا قال أن يسمعكم عذاب القبر على السندي رحمه الله تعالى، أي الصوت الذي هو أثره، وإلا فالعذاب لا يسمعه. قلت لا مانع من سماع العباد نفسي، كما تقدم في حديث البراء رضي الله عنه، فيضرب بمطارق عن الحديث ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الثقلين، فلا استغرب أن يسمع ضربهم بالمطارق كما تسمع صيحته. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث تنبيه، هذا الحديث قد رواه مسلم صحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مطولا، فقال: حدثنا يحيى بن أيوب أو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن علية، قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سعيد بن جرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت، صار رواية صحابي عن صادق، قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثني زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حياة لبني النجار بستانع على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، سمعته البغلة عذاب القبر، والصحابة ما يسمعوا فاستغربوا، كادت تطيعه تسقطه، فعادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبل ستة أو خمسة أو أربعة، قال: كذا كان يقول الجريري، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رجل أنا، قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ما في الإشراف، قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذ بالله من عذاب النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقال: تعوذ بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال: تعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال، انتهى. وهذا هو الحديث بطوله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذلك، ولذلك قال: لو تعلمون ما أعلمه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله أكبر. أطلعه الله تعالى على مغيبات كثيرة وأخفى عن الأمة رحمة بها، ولكنه بكونه رسولا ومرشدا وداعيا إلى الله أطلعه الله على الغيوب الكثيرة حتى تستفيد الأمة على الإجمال. قال: الأمر ليس هين في المستقبل، فعليكم أن تنتبهوا ولا تتضحكوا ولا تتغافلوا، بل ينبغي لكم أن تحزموا حزما، يعني وتعملوا عمل حزم عازم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: بسنة المتدى أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال حدثني أنه قال أخبرني عون وأبي جحيفة عن أبي أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي الصحابي عن البراء بن عازب، ففيه رواية صحابي عن صحابي عن صحابي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، وهم لا يسمعون، وهو سمع الآن أسمع اليهود تعذب في قبورها، أخبرهم بذلك أطلعه الله عليه، اليهود تعذب في قبورها. والحديث هذا متفق عليه. وبالتالي متفق على التعوذ من عذاب القبر، أي تحصنه بالله سبحانه وتعالى أن يعيذه ويقيه من عذاب القبر. وبالتالي متفق على أخبرنا يحيى بن دروس، هذا يحيى بن دروس القناد اسمه إبراهيم وعبد الملك، لا يحيى بن دروس هذا الكوفي، قال حدثنا أبو إسماعيل القناد إبراهيم وعبد الملك، وهذا من الطبقة الثانية، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بل أتى الأمر بذلك في رواية أخرى كما سيأتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع. ولذلك يرى بعض أهل العلم من السلف وجوب التعوذ من هذه الأربع، فلو صلى بدون تعوذ قال يعيد صلاته. طاووس سأل ولده: هل دعوت تعوذ بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعيد صلاتك. فإذا هذا متأكد. ولذلك ابن حزم على مذهبه الظاهرية يرى وجوبه ولا كالفاتحة، يعني كالفاتحة لازم تعوذ بالله من أربع. وكل الدعوات التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير بعد ما شاء من الدعاء محمول على غير هذه الأربع. أما هذه متعينة، هذه لا بد منها، اللهم إن هذه الأربع تتعوذ منها، ثم بعد ذلك تسأل ما تشاء من أمور الدنيا والآخرة مما يحلو لك ويصف لك، تسأل الله في آخر صلاتك. إلا هذه متعينة لا تترك، لا تترك أو لا ينبغي التساهل فيها. والعريض هذا متفق عليه. ومن فوائد ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو الأمر بالتعوذ من عذاب القبر، ومنها التعوذ من عذاب النار، ومنها التعوذ من فتنة الأحياء والأموات، ومنها التعوذ من فتنة المسيح الدجال، ومنها أن في علامة من أعلام النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي الدجال في آخر الزمان، ومنها إثبات عذاب القبر. هذه بعض فوائد الحديث. وبالسند متفق على أخبرنا عمرو السواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب بن عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حميد بن عبد الرحمن هذا بن عوف، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر بعد ذلك. هذا الأصل في هذا الحديث أن يهودية كانت تأتي عائشة رضي الله عنها تسألها بعض يعني الأمور أو بعض الأموال فتتصدق عليها، فتقول لها جزاء على إحسانها أعاذك الله من عذاب القبر، فتستغرب هذا. فلما جاء نبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو يعذب الناس في قبورهم، قال عياذا بالله، إنما تعذب يهود وهو نحن. ثم بعد ذلك بعد فترة جاء كسوف الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وصلى بهم ركعات كسوف الشمس، ثم في خطبته قال دنت مني النار ودنت مني وكذا وكذا، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أقيم في الدجال. ثم بعد ذلك قال لها إن عذاب القبر حق كما قالت اليهودية، يعني والظاهر أن اليهودية أخذت من التوراة فعممت الحكم كما سمعت من التوراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أوحي إليه بما قالت اليهودية، فبعد ذلك ما صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فالآن ثبت له أن الناس عموما هذه الأمة ومن قبلها يفتنون في قبورهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا على حديث مختصر سمعت رسول الله بعد ذلك أي بعد هذه الواقعة يستعيذ من عذاب القبر، بعد ذلك صلاة كسوف كان يستعيذ من عذاب القبر. وبسائل متفق على أخبرنا بعد ذلك هكذا في رواية مسلمين أيضا، ولعل اسم الإشارة يعود إلى وقت الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر كما سيأتي في حديث أسماء رضي الله عنها التالي. قال أخبرنا سليمان بن داود، سليمان بن داود هذا هو أبو الربيع المسيوطي قد من الطبقة الحادية عشر، عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة، قام إيش؟ أي بعد صلاة الكسوف خطيبا للناس فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة إن شاء الله صاحب حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالبكاء لما ضجوا يعني اختفى صوت الرسول ببعده أن الناس صاحوا بكوا، فقال كلام الرسول فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك، يعني أيها ذايا أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله الذي لم أسمعه؟ قلت قال في آخر قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، هكذا أفهمني الرجل، وهذا فيه الأخذ بواسطة. قال ولرجل وفي رواية فاطمة بنت مذن عن أسماء عند البخاري في الجمعة لما قال أما بعد لغط نسوة من الأنصار وأنها ذهبت تسكتهن فاستفهمت عائشة عما قال. قال الحافظ ويجمع بين مختلف الرواية أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين، وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثاني، قال ولم أقم على اسم الرجل الذي استفهمته عن ذلك إلى الآن. قال رحمه الله تعالى هذا فيه إثبات عذاب القبر أيضا، الحديث هذا متفق عليه. وبسهل متفق على أخبرنا في قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. قولوا اللهم. هذا هو الذي أوجب بعض السلف لأنه قال قولوا وكان هو ملازم له، فإن شاء الله ما ترك هذا الدعاء بعد أن بين له عذاب القبر، فكان يتعوذ بالاستمرار. وقال أيضا قولوا، وقولوا هذا أمرنا الأمر ليوسف، ومن هنا ابن حزم لا يرى صحة الصلاة إن تركت هذا التعوذ. أقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فينبغي ألا يترك هذا. وفي السنن المتصل قال أخبرنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني الذي سبق عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني وحدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور، أي بعد أن أعطتها شيئا وأهدت لها دعت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فقالت عائشة أو الناس يفتنون في القبر، استفهمتها لأنها يهودية عندها كتاب من أول، فقالت لها نعم إنكم تفتنون في القبور في القبور. فقال النبي سفرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرت بهذا، يعني انزعج وقال إنما تفتن اليهود لسنا نحن. وقالت عائشة رضي الله عنها فلبيثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي، فلبيثنا ليالي فجاءت حديثة الكسوف كسوف الشمس، ثم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس فصلى بالناس صلاة الكسوف ثم خطبهم ثم قال أوحي إلي، وبعد ذلك تأكد لديه أن أمته تفتن وفي قبورها. قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر، يستعيذ من عذاب القبر. وقد علمتم أن فتنة القبر أو عذاب القبر هو على العموم، أما الفتنة على العموم، والفتنة فسرت بسؤال الملكين، وذلك لماذا؟ لأن الموقف موقف رهيب كما ألمحنا إليه آنفا وبغير جنسه وكذا وكذا مستوحش ولا أحد عنده يعني يستأنس به، فمن هنا سمي فتنة. لكن موقف المؤمن غير موقف الآخرين، فإنه يثبته الله تعالى. إذن الفتنة موجودة على الإطلاق، وذلك وتلك الفتنة هي معنا. وأما العذاب فإنما يترتب على الجنس الآخر، على الكفار والمنافقين والمقصرين أيضا من المؤمنين، كما سبق لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان مقصرا في البول فضم ضمة أو أصابه عذاب القبر كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو نجى أحد لنجى. مثل هذه الأشياء هي التي تصيب المؤمنة، وأما عذاب القبر على الإطلاق فلا يكون على المؤمنين، فإنما يكون على الكفار والمنافقين. فأما المؤمن أو المؤمن لا أدري أي ذلك على الأسباب. ثم قال فأما المنافق أو الكافر لا أدري أي ذلك على الأسباب. يقول من ربك؟ قال لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فيضربانه بمطارق وهو أكبر. قال يستعيذ من عذاب القبر، هذا هو الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى الأنصاري عن عمرة الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم، يعني تفتنون في قبوركم، فلا بد من التعوذ من ذلك. وبالسند المتصل قال حدثنا هناد بن السري قال أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان عن شقيق أبي وائل عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت يهودية عليها، دخلت يهودية على عائشة فاستوهبتها شيئا، أي طلبت منها أن تعطيها شيئا من المال، فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك، يعني ارتعت خفت حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لو، فقال إنهم لو عذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. معنى ذلك إن هذا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابقا إن اليهود يعذبون في قبورهم، فأخبرها بذلك. فلما جاءوا مرة ثانية أن عذاب القبر عام فأخبر به على العموم. وفي سائر المتصل قال أخبرنا محمد بن قدامة المسلسي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن أبي وائل عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي عجوزة. هذه لغة ضعيفة لكنه ثبت باللغة. وهذا الحديث أيضا إن صحت الرواية بهذا إن لم يكن رواية بالمعنى يثبته، وإلا فالفصيح عجوز للمرأة والرجل أو العجوز. عجوز في القاموس المحيط له 100 معنى، وقد نظمه شيخنا عبد الباسط رحمه الله لأبيات 100 معنى. فعجوز هذا يعني بغير تائين أيضا أفصح. قال من عجوز المدينة، من عجوز يهود المدينة جمع هذا عجوز يهود المدينة، فقالتها إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما لأنها لم تسمع ذلك عن رسول الله ولم أنعم أن أصدقهما، ما كنت مبسوطهم أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجوز يهود المدينة، قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال صدقتا أي بعد أن أحي إليه إنهم معذبون لا هذا قبل أن يحيي إليه، قال إنهم صدقتا أي في أنفسهم اليهود إنهم معذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيت صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، أي فبعد ذلك أوحي إليه عموم عذاب القبر، ثم بدأ يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته أن تتعوذ من عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وادع الجريد على القبر، وادع الجريد على القبر. الظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى يرى مشروعية وضع الجريد على القبر، وقد تقدم تمام البحث في هذا في أبواب الطهارة، ورجحت هناك عدم المشروعية وذكرت الأدلة على ذلك في راجة الصبي. من جملة الأدلة أن وضع الجريد النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين فقط، أو روية زائد على ذلك إلى قليل. فلما كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الجريد على جميع القبور، كان في عصره يدفن هذا وهذا وهذا وما فعل ذلك إلا مع قبرين أو عدة قبور معينة لسر يعلمه الله، هذه واحدة. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا وضعت الجريد المصير من ذلك؟ قال إيش؟ لعله يخفف عنهما بشفاعة ما لم يبسع. إذن هذا معناه إنه أوحي إليه أنه لو شفع يقبل الشفاعة لأنه ما كان يعذبان. فإذن نحن معرفتنا بأن هذا المدفون يعذب هذا دون خطفتين ما يعلم هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه. ثانيا أنه لو قدر أنه يعذب هل شفاعتنا مقبولة أم لا؟ لو جاءنا أمر بوضع الجريد على كل مدفون لقلنا إذن شفع من جميع الناس، لكن ما جاء هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان مدفون كثير، والخلفاء الراشدون كذلك أيضا، ما ثبت إلا عن صحابي واحد فقط. فهذا عمل بعموم هذا الحديث، ولكن الآخرون كلهم الصحابة اتفقوا على أجمع على أنه لا يوضع أو لا يشرع ذلك، فإذا الأرجح أن لا يفعل ذلك. ومن الغريب توسع المتأخرون والفقهاء فقالوا قياسا على هذا قراءة ياسين، قراءة الكهف، قراءة القرآن، ختم القرآن، التسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشروعة بهذا. وهذا عجيب. القرآن الكريم كان بين الصحابة وهم يعني عن أفضل الناس في الإيمان به ومحبته والتبرك به، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أولى بذلك، وكان الناس يدفنوا ذلك الوقت وما قرأ في قبر واحد نختم القرآن أو نختم ياسين أو نقرأ فلان، ما قال ذلك. إذن مثل هذا. ومن المذاهب المشددة بذلك مذهب الحنفي والشافعي، والمذهب الذي صحل في هذا الباب مذهب الحنبلية. هؤلاء ما شاء الله يرون على طول يعني كل ما فعله المؤمن للمدفون حيا وميتا فهو إلى آخره. ومن جملتهم ابن القيم كتب كتابا اسمه روح، وفي ذلك ذكر القولين ورجح مشروعية ذلك. والمهم على كل حال حتى ابن تيمية في بعض ما كتبه يرى ذلك. فهذه كلها إذا بحثنا أدلتها هؤلاء كانوا أولى منا بالمدفونين وبالعناية بهم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء هناك العفق والحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذه أشياء مشروعة. الناس يتساهلون في مثل هذا ثم يبحثون عن البدع. فلماذا؟ المفروض تتصدق عن أمك عن والدك عن موتاك، وتدعو الله تعالى لهم في جرح الليل، وتحج عنهم وتعتمر عنهم. هذه مشروعة لجميع من دفن ولجميع من مات. فإذا الاشتغال بما هو مشروع هو الأولى بالمؤمن العاقل. العاقل يبحث عن اتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما لم يصح ولا أثار له. ومن المعروف المقرر في الشيء الذي مثلا يرى بعض الناس مصالح المرسلة ويقولون مثلا في هذه مفتوح بابها كذا وكذا، هذا شرطه أن لا يكون ذلك الشيء موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، مثل القرآن. هذا القرآن الكريم وعظمته وكذا وكذا، إن الصحابة موجود وتركوا قراءة الأموال. إذن بعد ذلك من جاء بعدهم وشرع ذلك قالوا يستحب. من أين يستحب؟ الاستحباب لا يأتي في حكم الأحكام الخمسة الشرعية، لا بد أن يعتمد على دليل، وهذا الدليل أين هو؟ ما في. إذن يعني الاحتجاج مثل هذا هو احتجاج بما لا سبيل الاحتجاج به. وعلى كل حال هذا هو وأهون البدع. على كل حال هذا قراءة القرآن بدعة وعملوا به ورأه بعض أهل العلم، فيعني من أهونها، من أهونها، ما هو ما يكون مثل كما نقول إيش النذر، نفس المقبول هذا، والتوسل به والطواف بقبره، هذه أشياء أبشع من ذلك يفعل الناس. فأما هذا أهونها، وإنه غاية ما هنالك نقول إن هذه الأمور لا ينبغي أن يشتغل بها المسلم. فالمسلم ينبغي أن يشتغل للمدفون بمثلا يعمل له وقف من ماله ويجعل له مسجد يبني له، ويجعل له مثلا يعني بئر يحذر معا ويتصدق عليه ويجعل ثوابه. هذه الأشياء هي التي يرغب فيها. قال باب وضع الجريح. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، الصحيح أنه مدينة، وسمع حيطان البستان، سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان، هذان القبران أي من فيهما يعني، وما يعذبان في كبير، اختلف معنى كبير على عدة أقوال، والصواب أو الصحيح أنه ليس أمرا شاقا عليهما في كبير. منهم من فسروا أنه ليس كبيرا من الذنوب، لا ليس هذا صحيح. الصحيح أنه إيه؟ ليس كبيرا عليهما لو فعله. أنت تمسك لسانك أن لا تغتاب، أن لا تنم الحديث، هذا سهل عليك. وكذلك البول، تستنزي من بولك ولا تتوضأ حتى تستبرئ، هذا سهل عليك. فهذا الشاق، فهذا الأمر الذي لا يشق عليهما تساهلا فيه فأذبا بذلك. فهذا معناه القريب. قال فقال ثم قال بلى أما في نفسه فإنه كبير، يعني كان أحد ما لا يستبرئ من بوله، يعني استبراء هذا. وهذا في دليله على أن الاستبراء واجب. وبعض الناس يتسهل قبل انقطاع بوله يبدأ في الوضوء، وهذا يعني أو في الاستنجاء مثلا، هذا ما هو صحيح، لأن طهارته لا تكون كاملة إلا إذا استيقن أو ظن راجحا أن بوله انقطع من قصب الذكر. ما في، لأنه إذا قام في قصب الذكر لابد ينسي. فإذا الوضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فإذا وضوء ما هو صحيح، فينبغي عدم التساهل. وأيضا يترتب عليه عذاب القبر، فينبغي عدم التساهل بالوضوء. كثير من الناس يغفل عن هذا ويدخل الحمام وعلى طول قبل أن يستيقن أو قبل أن يتأكد يبدأ في الوضوء، هذا ما ينبغي. وعلى يستبرهم بل، وكان الآخر يمشي بالنميمة، كان يفسد بين الناس، وهذا أيضا ليس شاقا. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما عليهما بسا، ولعل في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في كلام الله ورسوله للتحقيق والتأكيد وليس للشك. فلذلك نقول إن هذه شفاعة مقبولة، ما لم ييبس أو قال شك من الرأو إلى أن ييبس فعمل هذا. وهذا العمل يعني ثبت بهذا الحديث، وقد سمعتم أن بعض أهل العلم مشاه على الإطلاق، وبعضهم توسع حتى أدخل قراءة القرآن والذكر والتسبيح للقبر بما بهذا الحديث، لكن ما له وجه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا، والحديث هذا متفق عليه. قال أخبرنا هناد بن السري أبو السري في حديث عن أبي معاوية عن عمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. والحديث متفق عليه. وبالسند متصل قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أحدكم، ألا أداة عرض وتحضير، هذه ألا لاستفتاء، أداة استفتاء وتنبيه، يلقى بها المخاطب إزالة لغفلة، تنبيها له وإزالة لغفلته. ألا إن أحدكم إذا مات أريد عليه مقعد بالغداة والعشي، الغداة والعشي، هذا فرح عظيم بالغداة والعشي. الإنسان كما سبق لنا حديثه أنه إذا انتهى سؤال جواب ملف نادى منادي من السماء: ألا إن عبدي قد صدق عبدي، فافتحوا له من الجنة، وألبسوا من الجنة، وأفرجوا من الجنة، وافتحوا له في قبره فافتحوا له قبره، ويأتي من روحها وطيبها. هذا مستمر بالاستمرار، ثم غدوا وعشيا مفتح له حتى يرى مقعده كاملا. إذا هذا كيف الآن لو يعني قدر أنك بني لك قصر عظيم فقالوا لك هذا، ماذا شعورك؟ ما وجدنا هذا، ماذا تقدر نفسك في ذلك فرحة وسرور؟ هذا هو إيه؟ كل غدو وعشيا يفتح له يعني ويرى مقعده من الجنة، وكذلك أيضا من النار. حتى ماذا إذا كان مؤمنا يقول: هذا مقعدك لولا ما من الله عليك بالإمام، فيحمد ويزداد خلطة وسرورا. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة. يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا أهل النار هكذا، والمؤمن كذلك الجنة تعرض عليه. وهذا هو معنى الحديث يوم القيامة حتى يبعثه الله عظيم. قلت إيش مناسبة حديث ابن عمر رضي الله عنه؟ الترجمة غير واضحة، فإنه ليس لوضع جريدة على القبر في ذكر، ولعله سقط من النساخ ترجمة هذا الحديث. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح هذا الحديث بقوله: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الله تعالى ممكن سقطوا من الناسخ. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده إثبات عذاب القبر، لأن عرض مقعده من النار عليه نوع عظيم من العذاب، ومن أن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن العرض لا يمكن إلا على الحي. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث وما في معناه يدل على أن الموت ليس بعدم، وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ومفارقة الروح للبدن. وقال بعضهم: مما يدل على حياة الروح وأنها لا تفنى قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل أخرى إلى أجل مسمى. ومنها أن ابن عبد البر استدل به على أن الروح على أفنية القبور، قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها، لأنها لا تفارق الأفنية، لا يعني، بل هي كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. هذا هو الصواب. وقد صح في الحديث أن روح المؤمن تكون طيرا في الجنة، تسرح في الجنة تقول إيه حيث شاءت، هذا روح المؤمن. وأما الشهداء فأرفع من ذلك، فتكون إيه في جوف عوصلة أو في جوف طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل تحت العرش. إذن هذا فضل الشهداء. إذن هذه الروح التي تسرح في الجنة لها صلة بقبرها. لماذا؟ لأن ذلك يعني عرض مقعد يدل على أنها في القبر، فإذا ماذا؟ فيدل على أن لها صلة كما قال عبد البر بالقبر، ولكنها تسرح حيث شاءت. وبالسند متصل قال هنا المسألة الرابعة ما تقدم من ذكر ما أرجو المقعد على ميت في قبر واضح في الكافر والمؤمن المخلص. أما المخلط الذي له ذنوب هو مؤاخذ بها غير معفو عنها فماذا يعرض عليه؟ قال ولي الدين الذي يظهر أن المعروض عليه مقعد من الجنة وأما النار فليس له بها مقعد مستقر، وإنما يدخلها لعارف لينقى ويطهر ومحص ثم يدخل مقعده من الجنة نقيا مخلصا. هذا كما قال أهل العلم إن المؤمن عذابه من باب تمحيص وتطهير، لأن الجنة نظيفة دار نظافة لا يدخلها إلا نظيف، والعاصي متوسخ اتسخ، فهذا الوسخ لا يناسب الجنة، فأمر الله بطهارته. متى أمر؟ في الدنيا. قال له توب إلى ربك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون على فيها. استغفر ربك، خلاص استغفر الله استغفر الله، محيط ذنوبك، لكنك تتمادى ولا تستغفر ربك وتغفل وتموت وبقيت تلك الآثار صارت سيئة عليك، فبماذا تطهر في استغفار الآخرة؟ ولو استغفرت ألف مرة ما يسمع. إنما التطهير بنار جهنم، في الدنيا كان بالماء وبالتراب وفي الآخرة بنار جهنم. ولذلك وقال إن نار إن جهنم التي للمؤمن غير جهنم التي في أسفل سافلين للكفار، وهذه للتطهير. يدخل المؤمن أيام ما تنقى ما عليه من الذنوب، هذه الأوساخ، ربما يكون يوم واحد وربما يكون سنة وربما يكون متى شهر لا يدرى بحسب غلو وسخي وخفته. فإذا تطهر ونقي يكون عيش يكون إلى الجنة. ولذلك يقول ولي الدين هنا العراقي المخلط الذي المسرف على نفسه وهو مؤمن واحد ماذا يعرض عليه؟ الظاهر أنه يعرض عليه الجنة، ما يعرض عليه النار. لماذا؟ لأن هذه النار ليس مستقره، وإنما مستقره الجنة، وأن هذه النار التي ستلحقه إنما هي للتطهير من الأوساخ، إذن تعرض عليه الجنة. هذا أقرب، وعلى كل حال تخمين مثل هذا لا ينبغي للعلماء أن يبحثوا فيه، هذا أمور غيبية. إذا جاء حديث أو آية قرآنية نقول ليس سمعنا وأطعنا، وإذا ما في لا مجال لبحث في مثل هذا، بل هو إضاعة للوقت، وعلى كل حال هذا هو مراده. قال وأما المؤمن وذكر أبو العباس القرطبي في ذلك ترددا فقالوا أما المؤمن المؤاخذ بذنوبه فله مقعدان، مقعد في النار زمن تأديبه ومقعد في الجنة بعد إخراجه، فهذا يقتضي أن يعرضوا عليه بالغداة والعشي، إلا إن قلنا إنه أراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيفما كان، فلا يحتاج إلى ذلك التفسير والله أعلم. قلت هذا الذي قاله القرطبي أخيرا هو الأرجح كما مال إليه ولي الدين تماما آنفا. قال المسألة الخامسة قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى هذا إخبار عن غير الشهداء، فإن أرواحهم في حواسب طير تسره في الجنة وتأكل من ثمارها. وعلى حفظ ولي الدين رحمه الله تعالى هذا مبني على أن عرض المقعد على الأرواح خاصة فلا يحتاج لعرضه عليها لأنها في الجنة، وقد قالوا فائدة ذلك تبشيرها لاستقرارها في الجنة مقترنة بجسدها بذلك المحل المخصوص. لا، العرض غدو وعشية لا يستلزم ذلك. لماذا؟ قلنا روح المؤمن في الجنة تسرعه في الجنة حيث شاء الشهداء وغير الشهداء. إذن عرض المقعد على غداة والعشية لماذا؟ وسأل سائل وقال إذا كان في الجنة لماذا عرضها؟ نقول الجسد هنا، الجسد بعد خلال الجنة لسه هو في القبر مجبور، فإذا بواسطة الروح هو أيضا يتنعم ويفرح ويصر بذلك ويشكر ربه الجسد، فإذا عرض مقعده في قبره لازم يعني له فائدة بهذا المعنى. وأما روحه فإنها تسره حيث شاءت فهذا واضح. وعلى رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحري ابن راهوية قال أنبأنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله العمري يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعرض على أحدكم إذا مات مقعد من الغداء من الغداة والعشي، فإن كان من أهل النار فمن أهل النار، وقيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. متفق عليه. وبالسهل متفق على أخبرنا محمد بن سلامة المراد والحارث بن سكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ لو عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. هذا أيضا الحديث متفق عليه. أرواح المؤمنين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تولد ومن أهل جنتك ومن ربنا تعون بعلم وسعادة الدنيا واتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا أيضا وجعل وارثنا نجاتا لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا هجرة من أقبل همنا ولا من غيرنا واغفر لنا لا أصل إلى أهل الأخلاق والحمد لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.